لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. نحن بني المصطفى ذو غير يجرعها في الزمان. نحن بني المصطفى ذوي غصص يجرعها في الزمان. كاظمنا عظيمة في الأنام محنتنا. أولنا مبتلا وآخرنا والناس في الأمن والسرور، ولا يأمن طول الزمان خائفنا يفرح هذا الورى بعيدهم، ونحن أعيادنا مآتمنا هذه الأبيات منسوبة إلى سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهي تظهر عظيم المحنة التي ابتلي بها المعصومون من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، وما حل بهم من الأسى والرز. وإن أعظم رزية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست هي الواقعة على أبدانهم، فهم العباد المخلصون والمخلصون إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يفرحون بأنهم يضحون في جنب الله، وأنهم يعيشون محياهم ومماتهم لله رب العالمين لا شريك له. هذا شيء يفرحهم، يعني حينما يقع الأذى، أذى التعذيب، أذى القتل، ها، غير ذلك من أنواع الأذى البدنية الواقعة على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم يفرحون بها. ليش يفرحون بها؟ لأنها تمثل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أناس يعملون في طاعة الله جل وعلا لا يبالون بما يقع عليهم في طاعة الله، يعني كما ورد عن مولانا زي أمير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حينما عارضه ابنه علي الأكبر عليه السلام وهو يسترجع في طريقه إلى كربلاء، قال: رأيت كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم. فقال، هذه تربية أهل البيت، يعني كلمة سؤال وتعقيب علي الأكبر ابن الحسين في الواقع إنما هو ناتج تلك التربية، تربية أهل البيت عليهم السلام، وهي التي ينبغي أن نعيشها وأن نربي ونروض أنفسنا عليها. أن يعيش الإنسان فرح بما يحقق طاعة الله سبحانه وتعالى، بما يحقق رضا الله جل وعلا، يفرح بأنه على الحق حتى لو أوذي وعذب، لكن هذا الإيذاء وهذا العذاب إذا كان هو على الحق ولأنه يسلك الحق فالمفروض أنه يفرحه بدل من أن يكون محزنا له. أولسنا يا أبتاه على الحق؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده. قال: إذن لا نبالي بالموت، وقعنا عليه أم وقع علينا. إذا إحنا في طاعة الله وفي طريق إرضاء الله سبحانه وتعالى، معناها أن إحنا بحياتنا حققنا مرضات الله فبها ونعمت، بمماتنا حققنا مرضات الله أيضا كذلك. المهم في الأمر أيها الأحبة أيها المؤمنون أن نكون محققين لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه من حقق طاعة الله بسلوكه وعمله فقد حقق مرضات الله، لأنه من أطاع الله فقد رضي الله عنه. وإن غاية ما ينبغي أن يتمناه المؤمن ويعمل من أجله المؤمن هو أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه. فإذا ما يحس به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من المصيبة إنما هي المصيبة الواقعة بالدين، المصيبة الواقعة في الشريعة، لأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام خزان الشريعة، وهم عليهم السلام الذين ائتمنهم الله جل وعلا على هذه الشريعة وكلفهم بتبليغها وإيصالها إلى الناس والعمل بأقصى ما أوتوا من القدرات والإمكانات من أجل أن يطبق الناس تلك الشريعة. فإذا وجدوا الناس يبتعدون عن الشريعة، يبتعدون عن الدين، يخرجون على الإسلام، تنعكس المقاييس عنهم وعن شريعة الله سبحانه وتعالى، ويصير الحق باطل والباطل حق والأبيض أسود والأسود أبيض، وتتغير الأمور وتقلب الحقائق، هذا هو الذي يمثل الرزء الكبير والخطب الجليل على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى نسب لمولانا زين العابدين أيضا عليه السلام قوله: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يكذب ذو جهل فيفتتنا. يقول هذا مو بس أنا، وإنما هذا ديدا آبائي، وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين،
ووصى قبله الحسن فرب جوهر علم لو أفوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. شنو جوهر العلم اللي عند أهل البيت عليهم السلام؟ جوهر علمهم شنو؟ الداعي إلى التوحيد، الداعي إلى طاعة الله، الداعي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، الداعي أو المبين لما قد فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد. وإذا هذا يعتبرون ماذا؟ يعتبرون فرب جوهر علم لو أفوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة. إحنا اليوم نستكثر أن يجينا واحد ويقول أن أنتم يا شيعة أنتم عبدة أصنام لأنكم تزورون القبور، لأنكم تقبلون أضرحة، لأنكم تقبلون أبواب وأعتاب مشاهد وأضرحة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيكبر هذا في نفوسنا، نكبر لما نتهم بالشرك بسبب هاي الأعمال. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتهمون بالشرك من قبل الجهلة أو من قبل الذين قد مرقوا من الدين وخرجوا عن الإسلام، صاروا يتهمونهم بالشرك، انعكست الأمور. فرب جوهر علم لو أفوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، يقولون أنت مشرك. ولست حل أناس مسلمون، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس هي قضية مو كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني سلك طريق الحق، لأن أكو كثيرون الذين يعلنونها بصوت عال، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ماذا؟ يخرجون على رسول الله، يحاربون رسول الله، يدوسون بأقدامهم الشريعة التي ناضل من أجل تبليغها وإيصالها وتطبيقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يدعون أنهم أهل التوحيد. سلوا سيوف محمد لمحمد وفروا بها هامات آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرب جوهر علم لو أفوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل أناس مسلمون في ظاهر حالهم مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا، انقلبت عندهم المقاييس. ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يوم العيد يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا. بأي معنى أعيادهم مآتمهم؟ يعني أهل البيت يلبسون السواد يوم العيد؟ لا، لأن هذا العيد في الواقع هو عيد جعله الله جل وعلا لمن؟ لمن هذا العيد؟ عيد الفطر وعيد شوال لمن؟ لما توقف في الصلاة صلاة العيد وبتقنت قنوت الصلاة وبتقرأ الدعاء المأثور، هاي مو جايبنا أنا ولا أنت، هذا دعاء جاي من عند المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقلت لك سبق أن تحدثت في هذا المكان عن أن الأدعية المأثورة الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تمثل هداية، تمثل توجيه، تمثل تنبيه. ولذلك إحنا لما نقرأ أدعيتهم لازم نتنبه لها ونتأمل إلى المضامين التي تحملها تلك الكلمات، ومنها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. منو اللي جعله؟ المخاطب منو؟ الضمير عائد على منو؟ على الله جل وعلا، لأنه المخاطب. اللهم، يعني يا الله إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته، منه الله، يعني أنت يا الله جعلته يوم عيد للمسلمين. فإذا كان يوم عيد جعله الله جل وعلا للمسلمين لا يجوز للمسلم إلا وأن يجعله يوم عيدا، يوم عيد إلا أن يجعله يوم عيد، لأن الله جل وعلا قد جعله، فلازم يسير على وفق ما جاء ما جعله الله جل وعلا. لكن أئمتنا عليهم السلام قد يعيشون يوم اللي الناس تسميه عيد ويفرح به المؤمنون ويفرح به الناس، ليس يوم عيد في الواقع، مو هو يوم العيد في الواقع. في الرواية أن مولانا الصادق عليه السلام جالس في داره فدخل عليه غلامه وقال يا مولاي لقد أعلن العيد في دار الوالي، ولي المدينة أعلن أنه قد ثبت العيد وصار اليوم يوم عيد شوال. فقال إذن يا غلام ائتنا غداءنا، جيب ناكل. فالتفت إليه الجالس معه، هذه قصة حادثة واحدة من حوادث تبين لك شنو معنى العيد وين العيد صار. فيقول له محادثه يا مولاي وتفطر؟ لأنه أعلن العيد في دار الوالي، مثل حجة شرعية هذا للإفطار. فقال عليه السلام لئن أفطر يوما من شهر رمضان ثم أقضيه خير لي من أن تضرب عنقي. يعني اليوم يوم العيد اللي الناس مفطرين ومعتبرين يوم عيد ومبتهجين ومسرورين بذلك اليوم، عند الإمام عليه السلام كارثة فاجعة من الفجائع قد حلت، لأنه قد أفطر يوم من شهر رمضان فهو ليس يوم عيد. فهل يفرح الإمام عليه السلام وهو يضطر إلى أن يفطر في يوم من شهر رمضان المبارك؟ أنت اليوم، إحنا اليوم الحقيقة وفي كثير من البلدان الإسلامية إن لم يكن في كلها يستطيع الإنسان يعمل بما يراه مذهبيا، بما يراه بحسب اعتقاده، بل بما يراه بحسب تقليده، حتى بين الشيعة قاعد يصير اختلاف، فذاك يفطر وهذا صائم علنا. أنا متجاهر بأنني صائم باعتبار أني أعتبره يوم من شهر رمضان، وذاك أيضا متجاهر بإفطاره لأنه يعتقد أنه يوم من شهر شوال، وماشي الأمور بحرية، كل واحد منهم يتعبد إلى الله جل وعلا بما يدين الله به، بما يراه شرعا. أئمتنا ما كان بوسعهم هذا، خاصة في مظهر من هذا النوع، حتى في منزله، الإمام في منزله لا يأمن على نفسه، فيضطر إلى أن يعيش التقية التي توصله إلى حد أن يفطر يوما من شهر رمضان في حسب اعتقاده ثم يقضيه بعد ذلك، وإذا لم يفعل تضرب عنقه. ففي تقدير الإمام، وتقدير الإمام طبعا هو الحكم الشرعي الصحيح، أن هذا المورد لا يباح له فيه أن يقدم عنقه، ما توصل إليه درجة التقية، بل التقية تفرض عليه أن يفطر ذلك اليوم وإن كان في اعتقاد الإمام أنه يوم من شهر رمضان. فهل هذا يوم عيد؟ عند الإمام يفرح به، يلبس الجديد، يطلع مستبشر ومستانس أنه انتهى، لأن عيد خصوصا هذا العيد عيد شوال، عيد يفرح به المؤمنون الصائمون الذين مكنهم الله جل وعلا من أن يصوموا هذا الشهر ويقوموا ولو بعضه، ويطيعوا الله سبحانه وتعالى على الأقل بالصيام. هذه نعمة كبيرة، نعمة الله سبحانه وتعالى خولها إياهم، أعطاها إياهم، منحها إياهم، فيفرح المؤمنون بذلك أنه قد انتهى شهر رمضان المبارك، ها، وإحنا في خير وعافية، وأنه قد مكنا من الصيام ومن أداء العبادة المفروضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، وما يتبعها من الأجر وما يتبعها من الثواب، أن الإنسان يصبح كيوم ولدته فيه أمه، يوم الجائزة، يوم العيد هو يوم الجائزة، يوم الذي تقسم فيه من الله سبحانه وتعالى الجوائز، ما بتوصل إليك إلى عندك، لكنها تدون في صحيفة أعمالك إلى يوم فقرك وحاجتك، إلى يوم الحاجة إلى الأعمال تحصل هذا مدون ومسطور إليك ومكتوب إليك به ذلك الأجر العظيم والثواب الكبير. فطبعا يكون يوم عيد للمسلمين، وإنما جعله الله جل وعلا يوم عيد للمسلمين مو لغير المسلمين، والمسلمون أبرز مصاديق المسلمين، أجلى مصاديق المسلمين هم الموالون لعلي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذول هم المسلمون الذين سلموا تسليما إلى الله جل وعلا في كل ما أمر، لأن غيرهم أبى هذه الولاية، رغم أنهم سالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبليغها وتأكيدها أمر من الله أم منك، فقال بل هو أمر من الله. ها؟ ومدوا إيدهم وصافعوا علي وقال وقال قائلهم بخن بخن لك يا أبا الحسن، أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن أو كل مسلم ومسلمة، ولكنه يضمر في قلبه كيف ينقض ذلك العهد. وبالفعل ما قروا وما استقروا حتى نقضوا. هذول المسلمون هذول اللي الله جعل لهم الأعياد؟ لا طبعا، وإنما الأعياد جعلت للمؤمنين الذين آمنوا بالله جل وعلا وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه من غير تفريق. أما الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض هذول لا، ما يشملهم. فهذا اليوم أيها الأحبة يوم العيد يوم جعله الله، الله جل وعلا جعله، شرع للمسلمين عيدا وأمرهم فيه بأن يجعلوه يوم عيد يتباشرون به ويهنئ بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا. وقد فرض الله جل وعلا فيه فرائض، أول تلك الفرائض إخراج زكاة الفطرة التي أوجبها على كل شخص ومن يعوله إذا كان قادر الغني، والفقير الذي لا يملك قوت سنته لا بالقوة ولا بالفعل أوجب له الزكاة. يعني شوف الناس قسمين، واحد يجب عليه الزكاة واحد تجب له الزكاة. وأن يتصدق الإنسان من حين ثبوت هلال العيد وحتى خروجه إلى الصلاة، وإذا ما تمكن من إيصالها على الأقل يعزلها عن أمواله، يفصلها ويخليها جانب، ها؟ أو يوكل من يوصلها. ولذلك وأول في ذلك قول الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. دائما الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن الكريم، هنا قدمت الزكاة على الصلاة لهذا المعنى المطلوب، هذا المعنى أنه من أخرج زكاة الفطرة التي أوجبها الله عليه في العيد ثم توجه لأداء صلاتها، صلاة العيد. وصلاة العيد إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، وإذا وجدت الواجبة طبعا وجب السعي إليها كما يجب السعي إلى صلاة الجمعة، وجوبها نفس وجوب صلاة الجمعة ويجب السعي إليها. ويستحب أيضا اللي ما عنده واجب، واجب الصلاة يستحب أن يسعى لها ويصليها ولو فرادا. ثم بعد ذلك يبدأ في الإكثار من الاستغفار والدعاء والمناجات والصدقات والصلات والتواصل، وخصوصا صلة الأرحام والأقارب وسائر المؤمنين، ويكون يوم مظهره يوم عيد. أما الذين يعملون على أن يغيروا مظهر يوم العيد عن كونه يوم عيد فهذا في الواقع خروج على ما جاءت به السنة المطهرة، خروج على ما جاء به الإسلام، لأن الله جعله يوم عيد. أنت تقول بجعله مو يوم عيد، عليك أن تجعله كما جعله الله جل وعلا. الله جعله عيد، أنت عليك أن تتخذه يوم عيد. أما ما ورد عنهم عليهم السلام ونحن أعيادنا مآتمنا فذكرت لك بعض عللها وبعض جوانبها، ثم أن جراحهم مو جراح في الذوات وإنما هي جراح في الدين، جراح في الإسلام. ها؟ هذا العيد العظيم عيد شوال قبله بثمانية أو تسعة أيام قد غادر أمير المؤمنين سيد العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، غادر الدنيا. وكيف غادرها؟ غادرها مضروب على رأسه بالسيف المسموم حتى سرى السم في دماغه وفي أجزاء بدنه وأصبح طريح فراشه. أيام ثم قضى نحبه عليه السلام. واللي أعظم وأنكى من هذا أنه أمير المؤمنين وسيد الأمة وقائد المسلمين، وإذا به يدفن سرا، سرا يدفن، ما حد يدري وين اندفن إلا صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة، هم الذين باشروا دفنه بأمر منه وسائرين مع الملائكة الذين حملوا مقدم سريره حتى أودع في حفرته. ورجع الحسن والحسين عليهم السلام وسائر أولاد علي محزونين مكروبين، وجلسوا في الدور مدامعهم تجري قلوبهم محزونة، وجاي يوم العيد ويتذكر، تتذكر بنات علي يوم العيد، يوم العيد علي له دور كبير، ها، فهو إمام الناس، هو الذي يخطب الناس في يوم العيد، هو الذي يعظهم، هو الذي يرشدهم، هو الذي يأمهم في الصلاة، والناس يخرجون من كل حدب وصوب، من كل جانب تتدفق بهم، يتدفقون من المنازل، تغص بهم السكك والشوارع، يهرعون مسرعين ليدركوا الصلاة خلف أمير المؤمنين عليه السلام. وفي مثل ذلك العيد ليس إلا داره المظلمة وبيته الموحش وبناته المحزونات المصابات بفقده العظيم. العيد مقبل والحزن زايد علي، لسان حال ابنته، أقبل عيد مقبل والحزن زايد علي، وأشوف دار المرتضى منه خلية، باكر علي من الصبح أحزاني تزيد، وتهيج أحزاني والناس كلها تمر، وكلها الجامع تريد، ولا شوف وياهم علي وأحزاني تزيد، ويذوب قلبي وتظلم الدنيا علي، لكن باكر يا خوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بدلة طلعوا وأعلام سود على المنازل نشروها، ولا أريد أحد من هالبلد يدخل علي. بعد تذكر الأيام الماضية أيام أمير المؤمنين، وعادت الأولاد بين يدي والدهم، محل الأبو في العيد لجمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العاق، ورفرف عليهم بالهنا طير السعاد يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو شحالكم الان؟ احنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا عقب هيتام، واحزاننا زادت وراح العيد للشام، باكر الناس معيدة واحنا برزية، كنا بالأول من يوم عيد علينا آسف يا بالفرح ونبكر لبونا وهالعيد جانا وطود عزنا فاقدي باكر الناس معيدة واحنا بعزية قضاء بلا قضاء نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. اللهم تقبل منا الأعمال وأصلح لنا في الدارين الأحوال وحقق لنا جميع الآمال للدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أعذنا على هذا الشهر الشريف وأعذه علينا ونحن في حال أحسن من هذا الحال في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.